أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورفع يديه في أولى فقط وقراءتهما بك سبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته.
نعم.
ثم عاد رحمه الله إلى الكلام على صفة هذه الصلاة فقال
اللي هي صلاة العيدين. كلام على صلاة العيدين. نعم.
ونجب لمصلي العيدين رفع يديه عند التكبير وهو محل إجماع بين أهل العلم، إلا أن ذلك لا يكون إلا في أولاه فقط التي هي تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الزوائد فلا رفع فيها على مشهور المذهب. وقال الجمهور بالرفع في كل تكبير يكون من قيام، والراجح أن المسألة من المسكوت عنه وعليه ففيها سعة، ولا ينكر على من فعل أي من الأمرين لعدم وجود النص الصريح في الرفع ولا في عدمه في هذه المواطن.
المسكوت يعني لم يرد فيها نص لا أمرا ولا نهيا، لا إثباتا ولا نفيا. واضح. من قال بأنها لا يرفع فيها قال بناء أنه ما نقل الرفع، من قال يرفع قال الأصل في كل تكبير يكون من قيام فيه الرفع. هذا يعني تكبيرة الأولى في العيدين اتفقنا خلاص يرفع فيها يديه، بعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي ذلك فعل فلا إنكار عليه. الجمهور ذهبوا إلى أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة السبعة والخمسة الزايدات. الجمهور لئمة المالكية قالوا لا يرفع إلا في الأولى، وقال به أيضا بعض العلماء حتى في المذاهب الأخرى. والمسألة قلنا مسكوت عنها، ليس فيها نص، لم يؤمر به ولم ينهى عنه، لم يأتي ما ينفيه ولا ما يثبته، فالأمر سعة، من ترجح عنده أي شيء من ذلك فليفعله ولا إنكار. نعم. مثلها تمام. نعم.
وندب قراءتها أي القراءة فيها بسور من المفصل كسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها نحوهما. قال الدسوقي قوله بك سبح أي سبح والشمس وضحاها وما شابههما من وسط المفصل، وهذا هو مشهور المذهب. وذهب الجمهور إلى استحباب قراءة الأعلى والغاشية بدليل ما ثبت عند مسلم وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما أحيانا بسورة قاف والقمر، وقد ثبت ذلك في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، واقتربت الساعة ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيهما بخلاف هذه السور الأربع، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بغير هذه الصور الأربع. إذا أطال القراءة قرأ فيهما بالقاف في الأولى وسورة القمر في الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وإذا قصر القراءة قرأ فيهما بالأعلى والغاشية، وما ثبت غير هذا. الشمس هذه ما وردت في حديث صحيح، قراءة الشمس هذه احنا ثابتين عليها ما نغيروها قال. الا علاش انه ذاك الوقت يشوفوا الشمس طالعه قالوا اكيد مناسب لها تقرا الشمس، كما ذوك اللي قالوا اذا طلع الفجر فقرا صوره الفجر وليالي العشر. هذا الكلام المهم الدليل النص مكان يجوز قطعا، لا نقاش في ذلك، الامر جائز، اي شيء قراته من القران يجزي اتفاقا، ولكن من اراد الافضليه فلا افضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي، وهكذا كان يقرا إما أن يطيل فيقرأ القاف والقمر، وإما أن يقصر فيقرأ سبح والغاشي. نعم.
وندبت فيهما خطبتان كخطبتي صلاة الجمعة، وبه قال الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وليس في ذلك نص، إنما قالوا به قياسا على الجمعة. ونجب كذلك
لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ورد أنه خطب من غير تحديد هل خطبة أم خطبتين، مهم أنا خطب ثم صرف استقبل الناس وخطب، هذا الواد خطب، هذه تحتمل، فحملوا المطلق على المقيد، قالوا هنا جاءت خطبة مطلقة ما حددنا كم خطبة، ننظر فإذا بنا نجد في الجمعة أنه خطب خطبتين نقول قياسا ليس نصا. نعم.
إنما قالوا به قياسا على الجمعة، ونُرِب كذلك سماعهما لأنهما ما شرعتا إلا لتسمعا، وإلا فلا جدوى من إلقائهما أصلا، واستقباله خلالهما من قبل الحاضرين كما تقدم في الجمعة، وبعديتهما أي جعلهما بعد الصلاة، وهي سنة ثابتة لا يختلف فيها أهل العلم، لما ثبت عند الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.
محل اتفاق بينهم أن الخطبة العيدين تكون بعد الصلاة خلافا للجمعة تكون خطبتها قبل الصلاة. نعم.
شيخ العمل المتواتر عن الصحابة يقوي أمر خطبتين،
لكن هل لو ورد في النص في أن خطبة خطبتين؟
يعني العمل كان يعني
حتى هذا ليس صريح، ما ورد شيء صحيح صريح، إما نصوص تحتمل يعني صريحة غير صحيحة، وإما صحيحة غير صريحة، أما صريحة صحيحة ما ورد. نعم.
هنا خص صلاة الفطر على
الأرض، لا العيدين شأنهما واحد ما في فرق بينهما إلا في الخروج، تخرج لهذه بعد أن تفطر وتخرج للأخرى قبل أن تأكل سنيق العيد الأضحى. نعم.
وأعيدتا في حال ما إن قدمتا على الصلاة، وهذا هو الراجح لكون تقديمهما على الصلاة هو من خلاف السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن حزم في المحلى: إذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له.
واضح.
ونجب استفتاح لهما بتكبير وتخللهما به كذلك، إلا أن ذلك يكون بلا حد معين يلزم التقيد به، قد جاء عند ابن ماجه بسند ضعيف عن سعد القرضي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. وما ذكره المصنف هنا هو رأي الجمهور من أهل المذاهب الأربعة أخذا منهم بعمومات الأدلة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب افتتاح خطبة العيدين بالتكبير، وإنما تفتتح عندهم بالحمد على غرار سائر الخطب، وقالوا: لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح خطبة إلا بالحمد، وفي الأمر ساعة إن شاء الله.
ذكر الإمام
يصلون
يتابعون ليس في الصلاة
مفهوم إن شاء الله أمن يعني لأن عموم قوله خاصة في الفطر أكثر وبالنسبة لعيد الأضحى معروف تكبير اذكر الله في أيام اعتباره من الذكر المقيد وفي الفطر قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدف تكمل العدة عدة رمضان ولتكبر الله على ما هدف وهذا هو التكبير نعم
ويجب إقامة ونجب إقامة من لم يؤمر بها على وجه الإلزام أو الذي أمر بها غير أنها فاتته لأي عذر فإن لهما أن يصلياها أثاثا وقيل بل لهم أن يجتمعوا عليها وفي الحقيقة أن من فاتته فهو مخير بحيث إن شاء فعل في خاصة نفسه وإن شاء تركها لا يجتمع لها في غير ولا يجتمع لها في غير مواطنها على الأرجح والله تعالى أعلم.
يعني أنه إذا جاءت جماعة بعد انتهاء صلاة العيد لا يعيدون الصلاة. إن شاءوا صلوا وإذا صلوا في المصلى حببوا لهم أن يصلوا أربعة. وإذا عادوا للبيوت من شاء من عاد إلى بيته وصلى ركعتين ومن شاء راح البراد على النار. نعم.
شيخ اجتمع عليهم اجتمع عليها إذا أديت في المصلى
إذا أديت في مكانها
نعم
نعم
صلوها أربعة
مالك رحمة الله عليه نصف الموطأ على هذا كان قال لي لا شاء بقى يصلي بأثم وإلى بقى يرجع ابن مسعود قال لي لا صلى في المسجد في المصلى صلى أربعة وإلى رجع صلى ثنتين نعم
والنساء في البرج
ما هو مأمورين إنما النساء يشهدنا سنتها أن يشهدها النساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمرنا بإخراج العواتر وذوات القدور يشهدنا دعوة الخير ويكثرنا صواد نعم
في حال تعالى
ضرورك ما تلاقوا يخرجوا ضرورك يخرجوا الذكر ما هي مطلوبة منهم وهذه اللي سنة مات خلاص
قصدي كان واحد ده هالدهش
ليه؟ يكون أحيى السنة يكون أحيى السنة بك نعم
وتكبيره إثر 15 فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقة وكبر ناسيه إن قرب ومهتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثة وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن ثم قال رحمه الله ويندب للمرء تكبيره إثر 15 فريضة يتبعها لها مباشرة بعد الإتيان بالاستغفار ثلاثة وبعد سجودها البعدي إن حصل مقتضاه فلا يأتي بالتكبيرات إلا بعد أن ينتهي من سجود السهو إن لزمه ويكون أول ذلك ابتداء من ظهر يوم النحر ويختص هذا بالمكتوبة فقط ولا يفعل بعد نافلة يصليها ولا مقضية من الفرائض الفائتة إن قضاها فيها أي في هذه الأيام المطلقة وهذا هو المذهب في المسألة كما ذكره المصنف فوقت التكبير المقيد في عيد الأضحى يبدأ بعد صلاة الظهر يوم العيد وينتهي عند صلاة الفجر من آخر وينتهي عند صلاة الفجر من آخر أيام التشريق وذهب الحنفية في المشهور عندهم والحنابلة ورواية عند الشافعية إلى أن وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو رأي أكثر أهل العلم واحتجوا بما جاء بسند جيد عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وكبر ناسيه لكن فقط انقرض وإلا فلا يلزمه. وكبر كذلك مؤتم إن تركه إمامه عمدا أو نسيانا. وندب لفظه المشهور عند أكثر أهل العلم وهو أن يقول الله أكبر ويكررها ثلاثا، وإن قال المصلي بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم أتى بتكبيرتين ثم قال ولله الحمد فحسن ما فعل.
واضح، يعني ورد بلفظين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كن سبعة ألفاظ كل شيء، سبع كلمات جمل. ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه ستة، لكن هي الأوتار الأشهر دائما.
ايامتها من ايامتها من ظهر يوم العيد
في المذهب، على المذهب من ظهر يوم العيد الى عصر يوم
اخر يوم
وعلى عند الجمهور من فجر يوم عرفه.
وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. ثم قال المصنف رحمه الله وكره تنفل يوقعه المرء بمصلى إذا جاءه لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، وتلك هي السنة بدليل ما ثبت عند الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يستثنى من كراهة التنفل قبل أو بعد العيد بالمصلى إلا الحالة التي تكون فيها صلاة العيدين قد أديت في مسجد فيهما، فلا كراهة عندئذ، بل لا بد من الإتيان بالتحية.
واضح إن شاء الله. يعني من دخل إذا صلي في المسجد لا يجلس أحد إلا بعد تحية، إذا صلي في المصلى فلا نافلة قبل ولا بعد.
فصل. سنة وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع وندب في المسجد. فصل في صلاة الكسوف. أما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على السنة المؤكدة الثانية في المذهب والتي هي صلاة العيدين، اتبع ذلك بالكلام على ثالث هذه السنن أعني الكسوف، كما أدرج معه شيئا من أحكام الخسوف، وهذا بناء على أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيلهما بمعنى واحد يطلق كل واحد منهما على الآخر. فقال مبينا لحكمهما وأحكامهما.
نعرف الفرق بين حكمهما وأحكامهما. مبينا لحكمهما وأحكامهما. حكمهما هل هي سنة، هل هي واجبة، هل هي مندوبة، هذا حكم. وأحكامها تفاصيلها كيف تفعل. نعم. مبين لحكمهما وأحكامهما. الفرق بين الحكم والأحكام واضح. نعم.
سنة على وجه التأكيد في حق من سيأتي بيانه. وإن لعمودي وهو البدوي غير المستقر في موطن واحد فيكون المتوطن من باب أولى، ومسافر كذلك إذا لم يجد سيره، أما إن جد به السير فلا تلزمه عندئذ، فإذا طولب بها المسافر فالمقيم أولى، كذلك يشهدها النساء استحبابا وعليه، فيسن لمن انتفت عنه الأعذار أن يصلي لكسوف الشمس. والكسوف التغير، يقال كسفت الشمس إذا ذهب ضوءها واسودت، فتصلى ركعتان يقرأ فيهما سرا وتكونان بزيادة قيامين فوق المعتاد، يزاد قيام في كل ركعة وركوعين كذلك بزيادة ركوع في كل ركعة، وهذا بالنسبة لكسوف الشمس. وكذلك تسن ركعتان ثم ركعتان وهكذا دواليك، وذلك لخسوف قمر أي لذهاب نوره، ويستمر في تكرارهما حتى ينجلي البدر أو يطلع الفجر، وصفتهما كالنوافل المعتادة مثنى مثنى، وتكون القراءة فيهما جهرا، ولكنهما تصليان بلا جمع للناس على ذلك، ونجب فعل هذه الصلاة في المسجد إذا حصل مقتضاها. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق أهل العلم. قال ابن دقيق للعيد في إحكام الأحكام: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس. دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. انتهى.
سنة متفق عليه، يعني ليس بين المسلمين خلاف في توكيد سنية صلاة الكسوف. نعم. يجينا البيان إن شاء الله.
ودليل مشروعيتها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فيهما أيضا من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. ففي هذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث دليل واضح قطعي على أصل مشروعية صلاة الكسوف. وأما بخصوص صفة أدائها فقد جاءت مبينة في عدة أحاديث ثابتة، منها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي صلاة جامعة، اجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وفيه دليل أنه ينادى لصلاة الكسوف فيقول المنادي: الصلاة جامعة.
هذا هو نداؤها، أذانها هو هذا، الصلاة جامعة.
وقد ذكرنا أن من السنة أن يشهد هذه الصلاة النساء كما يشهدها الرجال، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم.
معناها وصلت ودخلت أسماء أيضا معها الصلاة، عرفنا النساء يصلينا، واضح. فلماذا سألتها؟ لأنها جاءت ووجدت الناس يصلون في غير أوان الصلاة، في غير وقت الصلاة، الضحى يجتمعون على الصلاة، فعرفت أن هناك شيء. قالت: ما هذا؟ فأشارت إليها إلى السماء، قالت: آية، يعني آية من آيات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. نعم.
هنا كان وصلى 4 ركعات في ركعتين.
إيه، كيف ما ستأتيك إن شاء الله. نعم.
وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها، وركع كالقراءة وسجد كالركوع، ثم عاد إلى الكلام على صلاة الكسوف خاصة، فقال: وتندب فيها قراءة سورة البقرة بعد الفاتحة في القيام الأول، ثم قراءة موالياتها في القيامات التي تلي ذلك في كل قيام سورة مع الفاتحة. وكيفية ذلك أن يفتتح الصلاة بعد الإحرام بالفاتحة وسورة البقرة، ثم يركع ثم يرفع فيعود للقراءة من جديد، فيقرأ بالفاتحة وآل عمران، ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ بالفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ويرفع، ثم يعود للقراءة فيقرأ الفاتحة وسورة المائدة. وهذا التطويل في القراءة وهذه السور المسمات إنما هي على وجه النجم.
لا يشترط أن يقرأ نفس المقدار، ولا يشترط أن يقرأ نفس السور، لكن إن أمكنه ذلك فهو الأتم.
ودليل هذا التفصيل هو ما جاء عند الجماعة لابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس.
أربع قيامات، أربع قراءات في ركعتين. كبر وقرأ وركع، ثم عاد لما رفع من الركوع عاد للقراءة من جديد، ثم ركع ما زال لم يسجد، ثم رفع من الركوع الآن نزل للسجود، إذن ركوعين في ركعة واحدة. ثم فعل ذلك أيضا في ركعة الموالية، وكل ركوع كل قراءة أقصر من التي قبلها، كل قراءة بعد واحدة أقصر من التي قبلها، وكذلك حال الركوع كل ركوع دون الذي قبله. واضح؟
سجدتين بركعتين،
سجود عادي، سجدتين سجدتين كالمعتاد، إنما الركوع هو الذي يختلف ولا نظير لها للصلاة، لا نظير لها، لا توجد صلاة مشابهة لها. نعم
شيخ، قراءة جهرا ولا
ورد عن عائشة وجهر فيها، ولكن مستشكل جدا، لأن ابن عباس لما قال نحو من سورة البقرة لو كان جهر لعرف، وما نقل أحد ما قرأ بالضبط، ما حفظ أحد من الناس ما قرأ بالضبط، ولو جهر لعرف ما قرأ بالضبط، مع أنه ورد هكذا وجهر فيها. نعم.
بعد العودة من الركوع الأول يعني الفاتحة والله.
نعم نعم، الفاتحة والسورة في كل قراءة. نعم. واضحة واضحة إن شاء الله، واضحة.
ونجب للإمام القيام بوعظ بعده فيعظهم ويحذرهم من سخط الله وعذابه ومن سوء المعتقد، مبينا لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله جل وعلا يخوف بهما عباده، وأن جريانهما وتعاقبهما يدل على إحكام صنعة الخالق الحكيم الخبير.
واضح الكلام هذا، يعني ويحذر من سوء المعتقد، لأن الناس قالوا يومئذ خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ماريا القبطية، قالوا خلاص سيف عليها تنحكم مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لرضاه ولا لغضبه ولا لسخطه ولا لفرحه، ما عنده علاقة، إنما هو يخوف آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيت ذلك فزعوا إلى الصلاة. نعم. وهكذا كل الآيات، لا تأتي الأمطار لموت فلان ولا الرياح ولا الجذب ولا السخط ولا أي شيء من ذلك، كل لا يأتي لرضا أحد ولا لغضبه ولا لحياته ولا لموته. نعم، لأن هذه المعتقدات موجودة، كانوا يقولوا هذا ما يكون إلا أنه ولد عظيم ولا مات عظيم، إنسان عظيم رغم مات اليوم والله أخلق اليوم. نعم.
وركع وركع ركوعا طويلا في كل مرة كالقراءة،
يكون هذا يعني معتقد الكفار، كفار هم اللي عندهم هذا المعتقد. جامايكا لما جاءهم حيل السلاسل كان عندهم سنين ما لقوا المطر، جاتهم الأمطار وسموه إله المطر، وجاي من إثيوبيا مسكين. نعم. وإثيوبيا حتى فيها الجفاف. نعم.
وركع ركوعا طويلا في كل مرة كالقراءة من حيث الطول، وسجد أيضا سجودا طويلا كالركوع في طوله، ووقتها كالعيد.
طول الركوع،
طول الركوع هذا ورد أنه قراء قريبا من سورة من قدر القيام، واضح. وكان بعض أهل العلم يستحبون، نقل عن بعض أئمة السلف أنهم كانوا يستحبون أن يسبح الله تسبيح سبحان ربي العظيم 100 مرة في الركوع الأول و75 في الثاني و50 في الثالث و25 في الرابع. نقل هذا عن بعض. وكذلك بالسجود سبحان ربي الأعلى 100، سبحان ربي الأعلى 75، سبحان ربي الأعلى 50، سبحان ربي الأعلى
تسبيح الطويل شيء.
نعم.
ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر. ووقتها كوقت العيد الذي تقدم بيانه أنه ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وتدرك الركعة منها بإدراك الركوع الآخر مع الإمام ولا تكرر ولو لم تنجل الشمس، خلافا للخسوف الذي تقدم أنه يواصل فيه الصلاة إلى غاية انجلاء القمر أو غيابه أو طلوع الفجر.
واضح. هذا فرق واضح بين الكسوف والكسوف. فالكسوف ركعتان لا يزاد فوقهما، إنما هما ركوعان في كل ركعة، لكن إذا انتهت الصلاة خلاص لا يزاد صلاة، تزاد صلاة أخرى. انجلت الشمس ولم تنجلي. مفهوم. أما الخسوف الذي للقمر فإنه يصلي ركعتين وينظر، ثم يصلي ركعتين وينظر، وهكذا يواصل يواصل إلى أن، إلا من غلب، من غلب يتوقف، لكن من استطاع فليواصل إلى أن ينجلي القمر البدر أو يطلع الفجر أو يغيب أصلا، يغيب غاب القمر خلاص. نعم.
شيخ بعد الزوال ما
يصح الإتيان بها على انفراد جماعة شرط
لا يشترط. نعم.
وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان، وقدم فرض خيف فواته، ثم كسوف، ثم عيد، وأخر الاستسقاء ليوم آخر. وإن حصل أن انجلت الشمس في أثنائها، أي أثناء تأدية صلاة الكسوف، ففي إتمامها، والحالة هذه كما تؤدى النوافل المعتادة أو الاستمرار فيها على النسق المتقدم، ولكن من غير تطويل قولان لفقهاء المذهب. والأرجح في ذلك أن الاستمرار فيها على النسق المتقدم، ولكن من غير تطويل قولان لفقهاء المذهب. والأرجح في ذلك أن تتمم على هيئتها المتقدمة من غير تغيير لذلك، ولكن مع تخفيف فيها وتجوز، وفي حال ما اجتمع عيد وكسوف وموجب استسقاء، وتزامن ذلك للمرء مع مكتوبة، قدم فرض في هذه الحالة، وذلك إن خيف فواته لضيق وقته، ثم كسوف بعده في ترتيب التأدية، ثم عيد يؤتى به بعدهما، وأخر عندئذ الاستسقاء يفعل في يوم آخر سوى هذا اليوم الذي زاحمه فيه غيره، والله تعالى أعلم.
مفهوم إن شاء الله. إذا اجتمعت هذه الأمة، إذا اجتمعت هذه كلها تفعل هذا الترتيب الذي ذكره هنا. هذا ما صلى في فريضة، ما زال ما صلى في صلاة كسوف طويلة في وقت، يبدأ بالفريضة ثم هذا إذا خيف فوات وقتها طبعا، ثم كسوف إذا جاء في نفس اليوم عيد، يوم عيد جاءنا فيه كسوف، واضح. وهو ما زال ما صلى الصبح، يبدأ بالفريضة ثم يصلي الكسوف ثم يصلي العيد بقي وقت. وإذا قالوا أيضا محتاج الاستسقاء المطر، أيضا عندهم مدة، يعني المشاكل كاملة اجتمعت لهم، عندهم مشكلة كسوف ومشكلة استسقاء، وهو يوم عيد وهذا مسكين ساعة فرائض، فيرتبها بما ذكر، يترك الاستسقاء ليوم آخر ويصلي العيد لأنه ما يمكن تأخيره عن يوم، ويصلي الكسوف لأنه مش محاصر، والكسوف يؤخر لوقت آخر.
وَأَعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ لِلْخَيْرِ أَنَّمَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ صِيَغٍ مُخْتَلِفَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ غَيْرَ مَا بُيِّنَ هُنَا، حيث جاء في بعضها ذكر ثلاث ركوعات في ركعة، وفي بعضها الآخر أربع ركوعات في ركعة، فإنه لا يصح شيء من ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإن جاء بعضه في الكتب الصحيحة فإنما هو من أوهام الرواة لا غير، وذلك أن من المتفق عليه بين كل أهل السير والتواريخ أنه لم يقع كسوف الشمس في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان ذلك قد وافق يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، ويستحيل أن تكون الواقعة واحدة وكيفيات الصلاة فيها متنوعة.
الله واضح. يعني في صحيح مسلم، معلوم أن في صحيح مسلم ذكر صفات لصلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ركوعين في ركعة وثلاث ركوعات في ركعة وأربع ركوعات في ركعة، وكل ذلك لا يصح، لا يصح من ذلك شيء، إنما ركوعان فقط في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها أبدا إلا مرة واحدة، فما دامت مرة واحدة ما يمكن يكون أداها على سياق مختلف، ما يمكن صلاة الخوف. صلاة الخوف كلها صلىها في غزوات مختلفة، وكل مرة يصلي بطريقة التي تناسب، أما الكسوف وقع مرة واحدة، فهذه أوهام تسمى أوهام الرواة. نعم.
وعليه فلا يثبت في هذا إلا الصفة المنقولة في الأحاديث المتقدمة والتي تذكر
هو حديث حديث أسماء، حديث عائشة هذا، وحديث ابن عباس
والتي تذكر أربع ركوعات في ركعتين، وما سوى ذلك فليس بصحيح، وهذا على خلاف أمر صلاة الخوف التي تكررت في عدة مناسبات وتنوعت صفة فعلها في كل مرة على حسب ما يقتضيه المقام كما تقدم، والله تعالى أعلم وأحكم. فصل: سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره، وإن بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر
وخرج. ماذا قلنا عن بالنسبة للأحاديث ترد في الصحيحين وواضح أنها لم تقع هكذا؟ واضح ان هذا الشيء لم يقع، وهي في الحديث الصحيحين. ايش نقول؟ نقول السند صحيح الى هذا، هذا الانسان قال هذا الكلام، قال البخاري او مسلم يهمه صحه النسبه،
نسبه
كونك اصبت ام اخطات شان يبين هو ما وجه الصواب، ويقول الصواب كذا، ولكن ينقل عنك لانك قلت هذا وثبت عنك انك قلته، انت المخطئ ليس هو البخاري، انت الصحابي او التابعي اخطات في هذه المساله، ينقل عنك وينسب لك القول، واضح، ويخرجه لأنه شروط الصحة متوفرة فيه. هل أنت على صواب أم على خطأ؟ تبين ذلك بقية رواية. نعم.
وخرجوا ضحا مشاة ببذلة وتخشع مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض. فصل في صلاة الاستسقاء. ثم لما أنهى المصنف رحمه الله كلام على ثالث السنن المؤكدة على المذهب، أتبعه بالكلام على السنة الرابعة من هذه السنن، ألا وهي صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل عند انحباس المطر وحدوث الجدب والقحط والجفاف. وقال رحمه الله: سنة عينية الاستسقاء في حق من سيأتي.
يعني السنن مثلها مثل الفرائض، فيها العيني والكفائي، هذه سنة عينية لا يحملها أحد عن أحد، مفهوم؟ ليست كالسنن الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، بل هذه سنة عينية. نعم.
سنة عينية الاستسقاء في حق من سيأتي بيانهم إذا دعت له الحاجة، والتي هي قلة الماء أو القحط والجفاف كنضوب الآبار وانحباس المطر، فيحتاج الناس نتيجة لذلك إلى الماء في حياتهم، إما لسقي زرع من زروعهم أو لشرب لهم أو لمواشيهم، أو بسبب حاجتهم لجريان نهر انحبس أو جف أو تقلص أو غيره من أوجه الاحتياج الأخرى. وإن كانوا ركابا بسفينة وإن كانوا ركابا بسفينة خافوا العطش، لأن ما حولهم من الماء لا يشرب لملوحته، فيكون من كان بغيرها ممن تقدم ذكرهم أو من ضاهاهم من باب أولى.
إذا كان أهل سفينة فقط خافوا العطش يندب لهم، يسن لهم أن يستسقوا، هم في البحر لكن البحر مالي، وخافوا أن ينتهي ما عندهم من الماء العذب الذي يشرب، يسن لهم أن يستسقوا، فلأن يستسقي أهل بلدة وأهل نصر من الأمصار وكذا من باب أولى. نعم.
فيسن في حقهم جميعا أن يصلوا هذه الصلاة وهي ركعتان يقرأ فيهما جهرا. ما ذكر المصنف من سنية صلاة الاستسقاء هو مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف، واحتجوا بما ثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره فاستقبل قبلة يده، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جار فيهما بالقراءة. وما خالف فيهم الأئمة رحمهم الله إلا أبو حنيفة، ولم يتابعه على ذلك صاحباه. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج للاستسقاء إلا أبو حنيف، فإنه قال: ليس من سنة الصلاة،
من سنته الصلاة، قال: لا يسن فيه صلاة، إنما ليس هناك صلاة استسقاء، قال: هناك دعاء استسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: إذن هو دعاء فقط، لكن انفرد به حتى صاحبات هم المكونين المذهب الأساسي مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة نفسه صاحب محمد بن يوسف محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف صاحبه خالفه في هذا ووافق الجمهور أنهم تسن فيها صلاة. نعم.
أنهم جميعا متفقون على أنه لا يشترط في الاستسقاء الصلاة الخاصة المعينة هذه،
يعني يمكن الاستسقاء غير صلاة معينة إذا حصل موجب، بمعنى جئنا إلى الإمام وهو يخطب أو يريد أن يخطب فقلنا الناس في حاجة يستسقي ولا يصلي صلاة خاصة، يصلي صلاة الجمعة وفي خطبته يستسقي للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز هذا الدعاء، يعني متى ما احتجت يمكن أن تقول اللهم أغثنا، هذا استسقاء، حينما أقول اللهم أغثنا استسقي، ولكن الاستسقاء كخروج إلى مصلى واجتماع الناس فيه الصلاة. اللي يديروهاك شفتهم يجيك إن شاء الله.
اليوم كيف
وصلنا سنة بالاستسقاء هكذا، كل دعاء فيه هكذا إلا هذه فظهورهما إلى السماء، الاستسقاء وحده هكذا.
الدعاء يجزي عن الصلاة،
هذا ما هو إذا خرجنا، إذا خرجنا للاستسقاء نديروا الصلاة، إذا كان جاء عارف كان في الخطبة قالوا للناس محتاجة دعاء هذا استسقاء، لكن لا نصلي صلاة خاصة سنصلي الجمعة فقط. نعم.
بل يمكن أن يدعو الناس في أي صلاة أخرى وفي الخطب ونحوها، دليل ما أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، وكثر فعلها ولو مرارا إن تأخر الغيث، وخرجوا لفعلها في المصلى إن تيسر، وذلك هو الأولى، وإلا ففي المساجد ضحا كوقت صلاة العيد مشاة غير ركبان إلا عند الحاجة ببذلة من الثياب والهيئة والهندام، بعيدا عن مظاهر الترف والزينة، ويخرجون في حالة تخشع وتواضع وتذلل وانكسار، فيخرج مشايخ من الرجال كبار ومتجالة، أي القواعد من النساء وهي الكبيرة في السن، وصبية صغار وغلمان وشباب وكهول لا من لا يعقل منهم، وهو غير المميز الذي لا يدرك معنى القرب والعبادة، ولا تخرج بهيمة ولا حائض ولا نفساء،
ولا تخرج
بهيمة ولا حائض ولا نفساء،
يعني لا نأخذ معنى البهائم لصلاة الكسوف ولا الحيض، حيض صلاة العيد ويعتزل المصلى، أما هذه فلا. نعم. زي إذا كان معنا البلد فيه نصارى وفيه كذا وكذا وقالوا باغين نديره، يقولوا لا تعالوا معنا وخلاص، ما تبسوا تديروا حد، ولا ما تديروا نهار وحدكم تديروا فيه، ولك يجي المطر يقولوا خلاص احنا وديننا خير من دينكم أصلا. هذا مش هم هذا
الشيخ الخطبة يرفع يديه ويشيل الخطبة.
ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إذا كان يخطب على منبره إلا مستسقيا أو مستصحيا. إذا استسقى أو استصحى يرفع يديه إذا كان على المنبر في الجمعة. ما عدا ذلك ما كان يرفع يديه. الاستسقاء والاستصحاء عرفناه. هذا الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يقلق على الجميع.